أطيب الأوقات على هوا راديو سوريالي وحلقة جديدة من برنامج سايكو دوت نت، موعدنا الأسبوعي للتعرف على الأثار النفسية لاستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. بصحبكم فيه أنا نورس يقان من وراء المايك، وبترافقني دايما الأخصائية في العلاج النفسي رشا علوان، وطبعا كل هذا عن طريق www.suriali.net. لنعرف موضوع حلقة اليوم تابعوا معنا التقرير التالي.
تعددت مواقع التواصل الاجتماعي وباتت تتجاوز مئات وربما الآلاف حول العالم. في السنوات العشر الأخيرة بدأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتخصص أكثر والتميز عن بعضها البعض، حيث بات هناك مواقع للمقاطع المصورة وأخرى للصور، للموسيقى، للعمل، للمواعدة، للجنس وغيرها الكثير. لمواكبة هذه التطورات بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء حسابات خاصة بهم على عشرات مواقع مختلفة عن بعضها البعض وأيضا المتشابهة، وربما إنشاء أكثر من حساب على ذات الموقع. خلال الفترة الماضية بدأت خيارات هذه المواقع بالتشابه، ففي الفيسبوك والإنستغرام والسناب شات مثلا خيارات المحادثة وإنشاء الجروبات والتعليقات والمشاركات متاحة. بالإضافة لذلك فخيار مشاركة صورة منشورة ضمن تطبيق الإنستغرام لتطبيق الفيسبوك بات من ضمن الخيارات الرئيسية. بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باتوا يحددون تطبيقا معينا لنشر صورهم السعيدة وآخر للصور الحزينة، حيث باتت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ترتبط بمزاج محدد لاستخدامها.
مستمعينا، مثل ما تابعتوا معنا بالمقدمة عم نحكي عن تعدد مواقع التواصل الاجتماعي واختلافها وتلبيتها لأزواق وأمزجة عدة، ودائما معنا الأخصائية بالعلاج النفسي رشا علوان. مرحبا رشا عن جديد.
يا أهلا وسهلا فيك نورس.
يا أهلا وسهلا فيك رشا. يعني مثل ما كنا عم نسمع سوا، مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مرتبطة بالمزاج أو بمزاج محدد. يعني منشوف أنه في أشخاص فرحانين على الإنستغرام، زعلانين على الفيسبوك، مثلا مبسوطين على سناب شات بس متضايقين على تويتر. قديش فعليا اليوم قديش كل موقع تواصل اجتماعي مرتبط بمزاج الانسان، وقديش الموقع نفسه بيعزز نوع المزاج؟ يعني مثلا بتحسي انه الانستغرام مو مكان للتشظي فرضا، هو مكان بس للشغلات الحلوه، فيسبوك لا بيقبل الوجهين، في هيك شيء؟
هلا هون بيتركز على موضوع المفهوم الاساسي لهذا الموقع تبع التواصل الاجتماعي. مثلا في اشخاص عندهم مفهوم انه لازم على الانستغرام نزل الصور السعيده، أما بينما على الفيسبوك بحسن أكتب شو ما بدي. مثلاً على التويتر بحسن غرد مثلاً بتغريدات لأنه سعيدة، لأنه المصطلح هو بحد ذاته التغريد، فلازم يكون في نوع من الموسيقى يعني بالكلام. هون النقطة الأساسية إنه يا هل ترى هذا الشخص اللي عم يستخدم موقع التواصل الاجتماعي، هل هو يا هل ترى عنده معرفة بهالموقع أو بأساسية تأسيس هالموقع؟ هذا ليش أساساً أسس هالموقع؟ بنفس الوقت كمان نورس نحن هون بدنا نركز على موضوع اختلاف مزاجية الأشخاص بموضوع الكتابة، لأنه احتمال هو بيكون فات على الفيسبوك وكتب موضوع أو سرد فكرة مثلا سعيدة، بعدين قلب على مود حزن ففات على تويتر وغرد بتغريدة حزينة. وهون اختلاف المزاجية حسب اختلاف اللحظة اللي عم بيعيشها الشخص، أو مثلا فرغ طاقته السلبية على الفيسبوك فكان ارتاح أو وصل لدرجة أنه عنده نوع من أنواع الراحة من الطاقة السلبية اللي كان شايلها ففات على تويتر وغرد بتغريدة سعيدة. هلأ هون بدنا نركز أو نميز بموضوع أنه مواقع التواصل الاجتماعي هل هي يا ترى بالنسبة لهذا الشخص عم يستخدمه لهدف معين أو لسرد أفكار معينة، أم هو عبارة عن تفريغ للفترات الآنية عم بمر فيها أو المزاجيات اللي عم بمر فيها؟ لأنه في أشخاص كتير بيستخدموا المواقع التواصل الاجتماعي هي بس عبارة عن تفريغ مثل مذكرات، تفريغ للأفكار اللي عم بمروا فيها، إذا كانوا مبسوطين بيكتبوا، إذا كانوا حزينين بيكتبوا، إذا مثلا كانوا بحالة ملل بيكتبوا. فهو هون موضوع الأزمة النفسية بمر فيها الشخص وكيف بيسردها.
طيب بدراسة نشرتها جامعة بيتسبورغ الأمريكية قالت إنه اللي بيملكوا من 7 إلى 11 موقع تواصل اجتماعي هن معرضين أكثر لخطر الإصابة بالاكتئاب. هل صحيح هذا الشيء؟
لأنه هون بيكون في عندي موضوع إنه الأصدقاء وتواجدهم، يا هل ترى هل هن الأشخاص الافتراضيين الكثرة الموجودين خلال أو مع كل هالمواقع التواصل الاجتماعي، هل يا ترى هن موجودين بالحقيقة؟ بالحقيقة يعني إذا عندي شخص مر بأزمة نفسية بحالة موت اكتئابي وكان عنده هالكم الهائل، خصوصا الأشخاص بيكون عندهم أصدقاء ومتابعين كثر وكان بحاجة فعلا صديق حقيقي معه، يا هل ترى بنوجد هالشي هذا ولا لا؟ فهون القصة. بينما في عندي أشخاص بيكون في عندهم نوع من أنواع العلاقة الجيدة بالواقع الاجتماعي، وهون بيكون الأهم، لأنه في المواقف الحقيقية اللي نحن عم بنمر فيها لازم نحتاج إلى شخص حقيقي بيرافقنا بهالفترة هاي أو بهالوقت هذا. فهو موضوع الإنكار بين الواقع الحقيقي اللي عم بيعيشه هذا الشخص والعالم الافتراضي، وخصوصا موضوع كثرة أحيانا مواقع التواصل الاجتماعي هي بحث عن أصدقاء غير موجودين بالواقع الحقيقي. هي من هون بتيجي بقى الأزمات النفسية، لأنه أهم المشكلات الاجتماعية أو أهم المشكلات النفسية بمر فيها الشخص بسبب واقع اجتماعي سيء هو عم بيعيشه.
طيب هاي المواقع يعني تتيح أيضا نشر عدد لا نهائي من المنشورات والمعلومات، واليوم بلشت تستخدمها وكالات الأنباء كطريقة للترويج، فبيفوت الواحد على الفيسبوك ممكن يلاقي محتوى حزين، محتوى سعيد، خبر من سوريا، خبر من أمريكا، خبر من السويد، يعني شيء خليط من كل أنحاء العالم. هل بيؤدي هذا الشيء لتشتت ذهني عند المستخدم؟ وهل بنعكس على حياته الواقعية؟
مو بس تشتت ذهني وضعف للذاكرة والانتباه، لأنه هون بيصير في عنده نوع من أنواع الاعتماد على الحصول على المعرفة الاجتماعية اللي إنسان خلقه هو عم يبحث عنها بخلال مواضيع التواصل الاجتماعي. البنية المعرفية أو البناء المعرفي عند الأشخاص تتكون من خلال اكتشافه للعالم، السعي لحتى يكتشف العالم، بينما هلأ العالم كله عم يجي لعنده هو قاعد بمطرحه، ما في عملية التعب. هون بيكون في عنده تشتت انتباه، للأسف انخفاض بعملية التعلم المعرفي، وكمان بنفس الوقت تأثير على الذاكرة، لأنه المواقع التواصل الاجتماعي وموضوع سرد المعلومات بشكل متتابع ونفس الوقت بشكل سريع بيخلي في عندنا نوع من أنواع فهم المعلومة وتحليلها أو تدقيق فيها والتعمق فيها بيكون بسيط جدا. فهو هون بيكون في عندك تماما مثل قراءة السردية السريعة، بتحس انك قريت شغلة وراحت عن بالك، بينما وقت يكون في عندك وقت كافي حتى تتعمق او بيكون عندك الجزء المعلومة موجود بوقت طويل بيصير في عندك تعمق اكثر للحصول على المعرفة. مشان هيك ايام زمان كانوا بتلاقي مثلا جدودنا بيمسكوا جريدة مثلا لساعات طويلة وهن يقروا، هلا نحن بنمسك الجريدة 5 دقائق بنكون مرقناها الجريدة او تصحفناها كلياتها. فهو هون المعرفة، عملية المعرفة، عملية اكتساب المعلومات السريعة، دائما المعلومات السريعة بتصير في عندي عملية نسيان سريع، وصير في عندي أصلا ذهول أو نوع من أنواع تشتت الانتباه أو عدم القدرة على التركيز بدرجة طبيعية، دائما عملية التركيز منخفضة.
مشان هيك بنلاقي كتير دارج هلأ مثلا كتير مصطلحات بين الناس، إنه قريت بس ما عاد اتذكر وين، او قريت شغله ما عاد اتذكر كيف بس بما معناه كانت كذا. ما عاد الانسان يقدر يخزن المعلومات، يمكن يعني مثلا سابقا حتى بتذكر، يمكن نحن جيلنا اللي نشا قبل طفره التواصل الاجتماعي مثلا بتلاحظي انه نحن حافظين كم كبير يمكن من ابيات الشعر، من الايات القرانيه، او حتى الناس اللي بيهتموا بالجانب العلمي حافظين مثلا كثير من النظريات والمعادلات وهيك. هذا الجيل بتحسي لا، ما عنده هذا الحفظ،
ما هو عنده أداة تانية عم يستعيض فيها من ذاكرته اللي بيخزن فيها من خلال جهازه اللي بإيده. فهو أحسن ما بيخزن بذاكرته بيخزن بالجهاز، فهي هون المشكلة. فبيكون في عنده مع فقد للجهاز الموجود بإيده أو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات اللي هي وبيسرد عليها المقتنيات تبعيته، بتلاقي في عنده عبارة عن مخزونات علمية فارغة، بتلاقي كمان بنفس الوقت بتلاقي من جوا إذا حاولت تحاوره أو تحاكي بتلاقي ما في عنده المعرفة الموجودة عند الجيل قبل الطفرة، طفرة التواصل الاجتماعي.
فلما تحكي معه على الواقع غير لما تحكي معه تشات، بتلاقيه مثقف أكثر على تشات.
طبعا طبعا بتلاقي منشوراته مثقفة أكثر من العمليات الحوار المباشر أو الصريح بينك وبينه، لأنه هو عبارة عن عملية نسخ ولصق على مواقع التواصل الاجتماعي دون حفظ وتركيز أو بناء معرفة، بناء خبرة، بناء معلومات
لإله. اسمحي لنا نأخذ فاصل رشا ونتابع بحوارنا حول تعدد مواقع التواصل الاجتماعي أو أثر تعدد مواقع التواصل الاجتماعي.
من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الاكتئاب عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي هي الشعور بالغيرة والحسد.
مستمعين، قبل الفاصل كنا عم نحكي عن أثر الثقافة أو أثر التواصل الاجتماعي على الثقافة وعلى الذاكرة، ومتابعين مع ضيفتنا رشا علوان. رشا، بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي مثل ما ذكرنا قبل الفاصل عندهم مئات الأصدقاء، عشرات الحسابات، ومع ذلك اليوم في رأي بيقول إنه مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي للإصابة بالعزلة وممكن توصل لدرجات خطيرة من العزلة. كيف منفسر هذا الأمر؟ يعني كيف مئات الأصدقاء وعزلة؟
هون بنركز على موضوع المصطلح الأساسي هو العالم الافتراضي، لأنه إحساس الأشخاص بوجود أشخاص وهميين أو أصدقاء غير حقيقيين محيطين فيك هو تماما مثل إحساسك بوجود أكثر من 5000 صديق بنفس الوقت إن افتراضيين غير موجودين حقيقيا، لأنه دائما الأشخاص بيحتاجوا صديق حميم حقيقي واقعي بيكون سند له هذا الشخص، هيك طبيعة البشر. فموضوع عدم التطابق بين الحياة الاجتماعية وبين الحياة الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي هي بحد ذاتها واحدة من مؤشرات الخطر مثل ما قلت لك قبل. فكتير مهم، وفي عنا احدى الدراسات سميت بمواقع التواصل الاجتماعي نحو السعادة، ف أفضل أنواع مواقع التواصل الاجتماعي والأشخاص أصحاب المواقع التواصل الاجتماعي هو اللي بيكون فيه عنده التطابق بين الأصدقاء الحقيقيين مع الأصدقاء الموجودين على صفحاته أو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة له. أما بينما إذا كانوا هن عبارة عن أشخاص وهميين مع حياة أساساً فارغة، موجود قاعد بغرفة منعزلة لحاله عم يواجه المواقف الاجتماعية الضغط الحقيقية اللي بتأثر عليه أو تتسلط عليه بشكل مباشر لوحده بدون وجود سند، بدون وجود دعم، بدون وجود أشخاص بيخففوا عنه العبء الاجتماعي، وهون بيكون الأزمة، خصوصا بأشخاص العالم العالم الواقع الافتراضي. أنت هون عم بتورجي صورة واحدة وشكل واحد من شخصيتك، فبيحاول يحافظ عليها وبيصير في عنده نوع من أنواع الضغط الاجتماعي وزيادة العبء الاجتماعي بالتمثيل على الآخرين بمواقف هو احتمال عم بمر بعكسها. مثلا أشخاص بيمثلوا أنه هنا أشخاص أقوياء، هنا أشخاص سعداء، بس احتمال بالواقع الحقيقي هنا عم بمر بمواقف ضغط، احتمال عم بمر بمواقف مؤلمة حزينة، وما بيكون في عندهم شخص حقيقي بيشاركون هالشي هذا. فنرح بس نبسط الموضوع لمستمعينا، هو تماما مثل إحساس الأشخاص بأنه مثلا عندي أنا أكثر من 200 شخص موجودين حوالي أنا طول ما أنا بحالة جيدة، بس إذا تأساءت الأمور عندي فهن جميعا رح يبتعدوا عني ورح أضل أنا لحالي. فيهون الإحساس بالوحدة تتعاظم هالشي هذا مع زيادة الأشخاص الافتراضيين.
طيب، بعد العدد الهائل من مواقع التواصل الاجتماعي وحرية النشر والتعبير، صار في كتير من العلماء بيحذروا من أنه هذا من الممكن يقتل حالة الإبداع عند المستخدم. ما عاد في يمكن قدرة على التطور، الإنسان صار بيجي كل شيء جاهز، حتى صار ممكن بيأثر يعني على تنمية المواهب. يعني ممكن شخص ببداياته ينشر شيء مثلا موهبته تصوير أو غناء أو شيء، ينشر شيء من بداياته من البروفات، فيلاقي ردود فعل سلبية تضعف رغبته وما يكفي. ما مدى دقة هذا الطرح؟
كمان في عنا موضوع كتير مهم هو عملية الإبداع. بينخفض عملية الإبداع عند الأشخاص اللي بيكون في عندهم تفاعل سيء مع مواقع التواصل الاجتماعي. ففي عندي نوع من أنواع الرد الفعل إنه ما حدا تقبل الفكرة الإبداعية اللي عند هذا الشخص أو الموهبة البسيطة اللي عند هذا الشخص، ما تنمى هالشي هذا، ما حدا تبناها لهالفكرة هاي، فبصير في عنده رد فعل سلبي وبصير بيحاول يبحث عن شيء آخر، بيحاول عن طريقه إنه يحصل على إعجاب الآخرين من مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه طبيعة البشر طبيعة تقليدية، فبيحاولوا يبحثوا قدر الإمكان أو يقلدوا الأشخاص الآخرين. ودائما جميع البشر بيحاولوا يفكروا إنه يكونوا هن القادة، هن محور الـ 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 محيط اللي هن موجودين فيه. فكتير أحيانا بتلاقي خصوصا عند المراهقين هالشي هذا بيظهر بكمية كبيرة، بيصير في عنده تنافس بين إنه مثلا هذا الشخص بيحصل على 100 لايك على المنشور الواحد أو 100 إعجاب، في أشخاص مثلا بيحصلوا على 20 أو 30، فبيحاول الشخص الأقل ينشر مثل الشخص الآخر أو يأخذ منه أو يقتبس بطريقة من الطرق الغير سوية وينشر هو بنفس الطريقة، فبيصير في عنده انخفاض بإبداعه الذاتي وأخذ من الآخرين، فهون بيكون في عنده مؤشرات لعدم تنمية الموهبة اللي هو عنده إياها. فإذا بتلاحظوا كتير عم بنتابع الشيء هذا، أحيانا بنمر فيها نحن، بيصير في عنده عجز بعملية التعبير أو عملية الكتابة أو السرد، لأنه بيكون كل شيء جاهز، كل شيء موجود، فبيأخذ الأشخاص بيحصل عن طريق البحث، عن طريق مثلا أحد محاور البحث عن طريق الإنترنت مثلا جوجل، بتحسن تكتب كلمتين بيطلع لك أكثر من موضوع عن الفكرة اللي أنت بدك تكتبها، فبتصير في عمليات نسخ ولصق بدون إبداع، بدون محاولة أو تجربة الكتابة بشخص بمفرده أو سرد الأفكار الحقيقية اللي عم بمر فيها.
فبيضعف كمان القدرة على التعبير.
طبعا تضعف قدرة على التعبير، تضعف القدرة على الحوار والتواصل بالعالم الحقيقي، لأنه هو عن طريق العالم الافتراضي في حدا عم بيساعده. في مواقع تواصل اجتماعي عم بتساعده، ما بينه بالموقع الحقيقي أو بالموقف الحقيقي ما في حدا عم بيساعده، فبيصير في عنده عجز بعملية أو المواقف والتجارب الحياة اليومية. فبيكون كمان في عنده نوع من أنواع الضعف بقدرة حل المشكلات، لأنه في عنده شخص بيساعده أو مو شخص، عالم افتراضي بيساعده بالمواقف اللي هو عم بيمر فيها. فهو هون المشكلة اللي بيمروا فيها أغلب الأشخاص، بيصير في عندهم مزج بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي.
تمام، أنا بدي أشكرك كتير على هاي المعلومات المهمة، ودائما متابعين مع بعض سايكونت.
يا أهلا وسهلا فيك نورس وكل مستمعينا.
شكرا كتير لك الأخصائية بالعلاج النفسي رشا علوان. مستمعينا نحن فاصل ومكفين بسايكونت، أبو معنا. إذن مستمعينا، مثل ما تابعنا مع ضيفتنا المعالجة النفسية رشا علوان، فنوعية مواقع التواصل الاجتماعي تحدد مزاج مستخدميها. فمثلا إنستغرام كموقع للصور نادرا ما يستخدم منشورات حزينة. اختلاف نوعية المنشورات لنفس المستخدم على عدة مواقع قد يحددها الموقع وقد تندرج ضمن تقلبات مزاجه. كلما ارتفع عدد المواقع التي ينشط عليها المستخدم ترتفع احتمالية إصابته بالاكتئاب، وفي حال تجاوز العدد 10 مواقع فالاحتمالية تكون مؤكدة. كثافة المحتوى في التواصل الاجتماعي يؤدي إلى التشتت الذهني، ضعف الذاكرة، وانخفاض في عملية التعلم المعرفي. كانت هاي أهم النقاط اللي وردت بحلقة سايكو دوت نت لليوم. فاصل قصير وبختام الحلقة. مستمعينا، وهيك وصلنا لنهاية مشوار هذا الأسبوع، ونتمنى نكون قدمنا معلومات مفيدة تساهم بتنظيم استخدام هاي الشبكة اللي صارت اليوم جزء من حياتنا اليومية. كل الحب والشكر على الاستماع والمتابعة، وكل اللي فاتتهم الحلقة ممكن يستمعوا لها عن طريق موقع راديو سوريالي. لكم تحيات محمد الحاج في الإعداد، نورس يقل من ورا المايك، وكل فريق عمل راديو سوريالي. إلى اللقاء. We'll be right back.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2018.